إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ننتقل إلى المقر اليوم، وهو فصل قال في ترجيح فصل في ترجيح الأقيسة. سيدي أحمد اقرأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قال الناظم رحمه الله وغفر لشيخنا وللسامعين: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ترجيح الأقيسة. والترجيح وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح.
نعم، إذن قال رحمه الله: فصل في ترجيح الأقيسة. واضح لماذا قدم المؤلف رحمه الله الأخبار على الأقيسة لشرفها ولأصالتها. إذن الأقيسة لا شك أنها من حيث الترتيب تؤخر وتزحزح وتزحلق عن الأخبار، لأنه أصل لا كلام على القياس إن لم يكن هناك نص، فالنص هو الأصل والقياس هو الفرع. لكن نعم، هناك سؤال جدير بالطرح. كنا نقول أن الأمر المعلوم من الدين ضرورة أن النصوص لا تتعارض، الوحي لا يتعارض، هذا يجب أن تكون معلومة عند كل مسلم، ليس عند فقط المشتغل بهذا العلم أو نحو ذلك. كل مسلم يعلم علما ضروريا، كما قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، لكنه من عند الله. لو كان من عند غير الله، لو كان معناها أن هذا القرآن الكريم كما زعم من زعم من المشركين، نعم، أنه تقوله الجن أو يملى عليه أو أخذه من أخبار اليهود ونحو ذلك، لا، وإنما هو كلام الله عز وجل ووحيه تبارك وتعالى. إذن ولذلك نقول العقيدة التي ونحن نقرأ هذه الفصول التي نصطحبها وتبقى معنا، وهي أن التعارض لا يكون في الوحي. لكن نحن الآن في الأقيسة. الأقيسة اللي هي دليل، هكذا يصنفونه في الأدلة العقلية. فهل نقول نفس التعليل أنه لا تتعارض بمعنى في نفسها، أم أنه يمكن التعارض؟ ما دام هذا قياس وهو عبارة عن جدل، نعم، رأينا سابقا في كتاب القياس، نعم، وفي مسالك العلة وفي القوادح رأينا أنها، نعم، يعني بعضهم يقدح في قياس آخر ويتكلم فيه ويحاول رده ونحو ذلك من أعمالها. إذن ماذا نقول في الأقيسة؟ هل نقول نعم يكون فيها تعارض في نفسها؟ نعم، نقول يكون تعارض في نفسها، لكن إن كان القياس صحيحا فإنه لا يتعارض مع قياس صحيح. إذا مهما رأينا من تعارض بين قياسين، يمكن أن يكون أحد القياسين فيه خلل فتطرق إليه التعارض. وأما إذا كان قياس صحيح فلا يتصور أن يتعارض. قياس صحيح، لأنه على كل حال القياس أحد الأدلة الشرعية. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح، فما سوى ذي علة مرجوح. إذا الأقيسة ليست قياس واحدة، الأقيسة منها ما هو قياس مقدم، ومنها كذلك ما يليه، ومنها كذلك ما يأتي آخرها أو أضعفها، حتى بعضهم ربما لم يقل به. طهر، ما هي الأقيسة؟ أو رتبها، رتب الأقيسة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم، أول القياس هو القياس الأولوي أو المساوي، أو كذلك يسمى الجلي، وكذلك يسمى القياس الذي بنفي الفارق.
القياس مع نفي الفارق.
ويليها قياس ذي العلة، يعني ذو العلة. ثم
قياس العلة. نعم.
ثم قياس المناسبة. نعم، وآخرها هو قياس الشبه.
إذن هذه تقريبا هي الأقيسة المشهورة بين الناس، وهكذا تترتب، وهكذا تترتب. نعم، إذن فالأقيسة واضح عندما رتبنا هذا الترتيب أنه إذا تعارض شيء منها فما هو الذي يقدر. ترتيبها يدل على ما الذي يرجح منها إذا ما تعارضت. إذن هذا ربما لو المؤلف رحمه الله استغنى عنه لكان يعني يزيد في اختصار الكتاب، ولذلك لا تكاد تجد سيما الكتب المنظومة والكتب التي يموتون يذكرون هذا الترتيب الذي ربما المؤلف ذكرت فيه حوالي 3 أبيات أولا. إذن واضح أنه عند التعارض أنه يقدم قياس الجلي حتى ولو مع قياس العلة، وقياس العلة يقدم على قياس المناسبة، وقياس المناسبة يقدم على قياس الشبه. هذا أمر واضح وربما نقول كما يقولون مفروغ منه. نعم، إذن مع ذلك المؤلف قال وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح. إذن ما عدا قياس العلة بالنسبة لقياس المناسبة وقياس الشبه، لا بالنسبة للقياس الجلي أو قياس الأولى أو قياس معنى في الفارق. هذا القياس الذي هو يعني تقريبا مساوي للنص، بل بعض منكري القياس أثبتوا لكنهم لم يسموه قياسا، لم يسموه قياسا، وإنما هو قال من باب التنبيه مثلا بالأدنى على الأعلى ونحو ذلك. إذن وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح في حالة ما يعارض قياس العلة، فإنه يكون مرجوح إذا كان قياس مناسبة أو قياس شبه. نعم، أليس أقرأ الشرح؟
يعني أن الترجيح يدخل في القياس فيرجح بعض الأقيسة على بعض عند تعارضها. قوله فما سوى يعني أن ما سوى قياس العلة من الأقيسة مرجوح بالنسبة إلى قياس العلة، أي فيقدم عليه قياس العلة عند التعارض. والمراد بما سواه والمراد بما سواه قياس المناسبة وقياس الشبه.
إذن والمراد هنا فما سواه، ما سوى ذي العلة وقياس المناسبة، لا يدخل في ذلك، واضح أنه لا يدخل في ذلك القياس الجلي. نعم، واصل.
قال رحمه الله ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد نسبه.
نعم، إذن ورجح القياس ذو المناسبة، ورجح القياس ذو المناسبة، إذن قياس المناسبة نعم يرجح. ما هو قياس المناسبة؟ بقاد العبودي، ما هو قياس المناسبة؟
نعم شيخ، قياس المناسبة هو قياس الإخالة.
نعم، نعم إذن هو قياس الإخالة. وما هو قياس الإخالة؟
المجتهد العلة فيه وكأنها ليست مثل قياس العلة، ليست الظاهرة ظهور قياس العلة.
إذن هو نعم
العلة فيه موافقة الحكم فقط.
إذن هذا القياس هو الذي ربما نسميه كذلك تخريج المناط.
نعم.
العلة فيه ليست مذكورة أصلا، وإنما يستنبطها المجتهد ويستخرجها. فقياس الأرز مثلا على البر هذا يعتبر من قياس المناسبة. يأتي المجتهد مثلا فتذكر الأشياء الربوية في الحديث وينظر ويستخرج جميع الأوصاف غير المذكورة ويحاول أن يعلق الحكم بما يصلح أن يعلق به، فكأنه يتخايل الوصف الذي أنيط به الحكم. هذا القياس يسمونه القياس المناسبة. قال ورجح القياس ذو المناسبة، قياس مناسبة على الذي لشبه قد ناسبه، أي يقدم على قياس الشبه. إذن قلنا المؤلف رحمه الله هنا يذكر نعم أشياء لو استغنى عنها لكانت واضحة في أذهان من تقدم له كلام يتعلق بها. القادر ما هو قياس الشبه؟ قادر ماذا؟ ما هو قياس الشبه؟
السلام عليكم.
والسلام.
الشيخ لا يحصلني إجابة.
قال سيدي. خالد.
نعم. قياس الشبه وقع في بيان مدلوله خلاف، ومن مما عرف به أنه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأحدهما في الحكم.
نعم. إذن وهذا من غلبة الإشباه. إذن غلبة الإشباه بمعنى أنه قياس الشبه العلة فيه دالة على الحكم، ليست هي لكنها تدل على الحكم بوصفها أو بشيء من جهتها. نعم. هذا الذي يسمى قياس الشبه. ومنه غلبة الإشباه التي هي عبارة عن تردد الفرع بين أصلين، فرع واحد ربما يغلب شبهه بأصل، وربما كذلك يأتي آخر فيجعل شبهه كذلك يعني بأصل آخر، إذن فيتردد. فهذا من قياس الشبه، من أنواع قياس الشبه. إذن قياس الشبه بعضهم لم يقل به، بل ربما قالوا كل ما تسمعه من إنكار للقياس من الأئمة القدامى نعم فيعنون بها القياس، يعني بهذا النوع من القياس. نعم. الذي ربما أركان القياس فيه ليست ظاهرة. إذن قال ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه. إذن قياس المناسبة يرجح على قياس الشبه، لا شك أن قياس الشبه أضعف منه. نعم. اقرأ الشرح.
يعني أن قياس المناسبة مرجح على القياس الذي قد نسب للشبه، أي مرجح على القياس الشبهي إذا عارضه. قال في الغيث الهامع، قال إمام الحرمين وأدنى المعاني في المناسبة مقدم على الأشباه.
نعم.
قال رحمه الله ورجح الأجلاء على سواه عند الذي بذاك قد دعاه.
نعم. يريد أدنى المعاني في المناسبة مقدم على الأشبه، ولعلها ربما العبارة الواضحة التي لا أدري هل قالها هو أم غيره. أدنى المعاني من العلل في المناسبة معناها أضعفها في قياس المناسبة يكون مقدما على الأشبه، يكون مقدما على أعلى الشبه. معناها أضعف ما يمكن أن يذكر من أوصاف قياس المناسبة يكون مقدما على أعلى أنواع الشبه. نعم واصل واصل. قال ورجح الأجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه الأجلى هكذا قال. نعم الأجلى المراد به الجلي الجلي. إذن قياس الجلي يرجع على سواه على سواه وهنا سواه كذلك يريد رحمه الله يدخل بذلك حتى قياس العلة. فقياس الجلي هو القياس الذي قلنا أنه هو الذي في معنى النص، بل ربما العلة المستفادة من النص القياس الجلي أو الفرع يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه، يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه. اللالي مثال للقياس الجلي، مثال للقياس الجلي. اللالي مثال للقياس الجلي. سلام
عليكم. سلام. سلام. قياس شيخ النبيذ على الخمر.
قياس النبيذ على الخمر هذه
في علية الإسكار.
لا يظهر في ذلك في هذا المثال. إسماعيل لواتي. اللي هو اسماعيل نعم
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يحضرني
نعم عيسى.
قياس الأطعمة الشيخ
مثال. نعم قياس
الأطعمة قياس الأرز على
الأطعمة بها. لا أحمد صالح
شيخ قياس الأمة على العبد في سراية الإعتاق وكقياس الضرب على التأفيف.
إذن عندما نقول قياس الضرب على التأفيف يكون هذا قياس أو القياس الجلي فيه جلي واضح. قياس الضرب على التأفيف. الله تبارك وتعالى قال فلا تقل لهم. إذن ربما نظر أهل القياس في كلمة أف ماذا فيها من الأوصاف التي نهى الله تبارك وتعالى لأجلها التأفيف، فوجدوا أنه يعني الإذاية. هذا هو الوصف أن أف مؤذية للوالدين لا تقل لهم أف. نعم إذن فيكون كذلك الضرب والسب والشتم وما إلى ذلك من أنواع الإذاية تكون الإذاية فيها أكثر، فهي إذن أولى بالتحريم من التأفيف. ها هذا هكذا سموه قياسا، ولكن قلنا أنه فرق قياس هذا النوع يثبتونه ولكن لا يسمونه قياسا. إذن فهذا قياس الجلي، وقياس في معنى النص، قياس مع نفي الفارق. إذن قال في قال ورجح الأجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه، أي الذي سماه بهذا الاسم. نعم واصل. قال في الشرح
يعني أن القياس الجلي وهو ما كان فيه المقيس أولى بالعلة من المقيس عليه أو مساويا له فيها مرجح على ما سواه من الأقيسة عند التعارض، فيقدم على قياس العلة وقياس المناسبة وقياس الشبه عند الذي دعاه، أي سماه بالقياس الجلي وسمى غيره بالخفي والأدون أو يساويه.
نعم واصل.
قال رحمه الله وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح.
نعم قال وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح. وفي قياس علة، إذن هنا الكلام هذا هو الكلام الذي ينساق أو تجده مثله في الكتب التي نعم تكلمت في هذا الباب. إذن قلنا الأبيات الثلاثة الأولى كما ترونها يعني أمور واضحة، ربما نحن نستفيدها مما تقدم إذا كنا ربما ضبطنا وراجعنا جيدا، فمعلومات كأنها يعني تقريبا نستطيع أن نقول شبه مكررة، مكررة لا تحتاج إلى إعادة هنا، بمعنى القياس مجرد عندما نرتبها ترتيبا كترتيبها الذي علمناه سابقا نستطيع أن نعرف أنها متى تعارضت ما الذي منها يقدم على الآخر. إذن قالوا في قياس علة، الكلام الآن يتعلق بقياس العلة. قالوا في قياس علة ترجيح، نعم يقع الترجيح. متى يقع الترجيح؟ قال بكونها النص بها صريح. بكونها الضمير لها يعود، جمال يعود على ماذا؟
يعود على العلة الشيخ.
إذن يعود على العلة، يعود على المضاف إليه. إذن جائز إعادة الضمير على المضاف إليه، المضاف إليه جزء من المضاف، نعم، ويجوز إعادة الضمير عليه بكونها أي بكون العلة النص بها صريح. إذن عندنا نصان متعارضان أو خبران متعارضان، واحد منهما علته منصوص عليها والآخر علته مستنبطة. وهنا لعلي أمثل بهذا المثال الذي كذلك ذكره في شرح التنقيح القرافي. قال مثلا كاختلافهم في قليل النبيذ، قليل النبيذ، النبيذ قلنا دائما هو مادتان تخلطان وتنتبذ، بمعنى تترك هكذا فترة زمنية معينة وفي ظروف معينة فيسري إليها الإسكار، يقال لها النبيذ. فنبذناه بالعراء وهو سقيم تركناه. إذن ينتبذ بمعنى يترك لمدة زمنية ممكن يعرفها أهل هذا العمل ثم يسري إلى الإسكار فتصير هكذا. إذن قالوا قليل النبيذ، اختلف فيه العلماء ومنهم المالكية مع الأحناف طبعا، فالمالكية حرموه قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، كما أن الخمر قليلها ككثيرها، قليلها ككثيرها لا يجوز بأي حال من الأحوال. بينما الأحناف لم يقيسوا على الخمر وإنما قاسوه على اللبن، فقالوا إذن النبيذ لا يحرم، كما أن اللبن، ويقصدون هنا اللبن يعني الحليب، كذلك في ظروف معينة يمكن أن يترك، ممكن إذا شربه الشخص بعد ذلك ممكن يسكر. فقالوا كما أن اللبن ليس محرما لأجل ما قد يقع من إسكار منه وهو قد انتبذ، فكذلك النبيذ قليله لا يسكر. المالكية علته منصوص عليها كما في حديث ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، إذن قاسوا عليها. إذن فالعلة بالنسبة للمالكية منصوص عليها واضحة صريحة كما في هذا الحديث، بينما العلة التي تشبث بها الأحلاف علة مستنبطة، علة اجتهادية. نعم، وهو نفسه ربما ما قد يذكرونه من قولهم مثلا أن العلة أو مسلك العلة قطعي، مثلا كتعليل الشافعية بيع الرطب بالتمر. هذا مثال آخر على كل حال تنتبه له، ممكن من فاته أن يفهم من المثال السابق، لعل هذا المثال إن شاء الله قد يكون كذلك أيضا معيد على فهم ما معنى أن العلة المنصوص عليها في خبر يقدم ذلك الخبر على الخبر الذي علته غير منصوص عليها. قال الشافعي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، تمر معناها التمر الذي ذهبت رطوبته ونجاوته، والرطب هو الجديد الذي لا يزال ماؤه فيه. بيع الرطب بالتمر عند الشافعية ما دام من جنس ربوي فلا يجوزونه، لا يجوزونه، وهو في هذه الصفة شبيه ببيع الحنطة بالدقيق. وغيرهم علله بوجود التماثل في الحال، قال ما دام التماثل في الحال موجود، أنا أبيعك مثلا رطل رطب برطل تمر، على أن الرطب طبعا إذا جفت فيبس، الشافعية منعوه قياسا على بيع الحنطة بالدقيق. فعلة الشافعية منصوص عليها، منصوص عليها بقوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس. إذن ما دامت منصوص عليها فهي أولى من تلك المستنبطة. إذن قلت هذا هو كذلك مثال آخر نستعين به على فهم مراد الناظم بقوله بكونها النص بها صريح، أي ورد بها النص صريح، وهي إذن مقدمة على ذلك الخبر الذي لم يرد في نص وإنما علته مستنبطة. رضا واضح؟
رضا. نعم الشيخ، نعم الشيخ بارك الله فيك.
واصل لأسنا.
يعني أن الترجيح يدخل بين قياسي العلة، بين قياسي العلة المتعارضين، فيرجح أحدهما على الآخر بكون علته مصرحا بها في النص أي منصوصة عن الشارع، وعلة الثاني مستنبطة لأن النص يدل على العلية أكثر من الاستنباط، ولأن النص صواب قطعا والاستنباط يحتمل الخطأ.
نعم، إذن هذا هو واسط.
قال رحمه الله أو أن ترى فروعها قد عمتي أو كونها الأوصاف فيها قلتي.
إذن كذلك أيضا من أوجه الترجيح بين الأقيسة، عندنا في قياس العلة قد تكون أحد قياسين العلة فيه فروعها قد عمت، فروع تلك العلة قد عمت، في مقابل نص ليس كذلك، في مقابل نص ليس كذلك، وكذلك هذا أيضا مثال آخر لنحاول أن نفهم منه مراد الناظم. كذلك قال كاختلافهم في من ملك قريبه، تبعوا جيدا، في من ملك قريبه بمعنى وقع في يده بطريق بيع أو سبيل أو نحو ذلك، وقع في يده قريبا من أقربائه، ممكن أبوه، ممكن ابنه، ممكن أمه إلى آخره. معلوم في الشرع أنه يعتق عليه فورا يعتق عليه، لا يمكن لشخص أن تكون أمه أمة له أو أبوه كذلك. وتصور هذه المسألة أن مثلا شخصا يعني حرر، صار حر، نعم، ثم هو يوم من الأيام وجد في سوق النخاسة أبوه يباع أو أمه التي ما تزال تحت الاسترقاق، فإذا اشتراه ثم تبين أن هذا هو أبوه أو أمه فلا يجوز، لا يجوز شرعا أن يبقى تحته عبدا، يحرر مباشرة، مباشرة فورا يحرر. قلت نعم. قال كاختلافه في من ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة، هل يعتق عليه أم لا؟ هذه هي مسألة. نعم، كمن ملك مثلا ابن الأخ أو عم له أو خاله أو غيره، قالت المالكية لا يعتق عليه، قالت المالكية لا يعتق عليه، إذن هذا هو الحكم. لماذا لا يعتق عليه؟ قال أنه شخص تجوز شهادته له. هذا باب كذلك يفضي بناء الكلام على الشهادات. معروف في باب الشهادات أن من كانت بينهما قرابة، سيما قرابة أبوة وبنوة وقرابة صلة شديدة، لا يجوز أن يشهد. أنت مثلا لا تأتي بأبيك يشهد عليك في مسألة، إنه متهم بأنه ممكن أن يميل إليك ويستعطفه أمرك، وربما يعني يشهد شهادة كاذبة، شهادة زور. المالك يقول قال لأنه شخص تجوز شهادته له قياسا على الأجنبي. إذا المالك قال لا يعتق عليه لأنه شخص تجوز شهادته له قياسا على الأجنبي، إذن فكما لو ملكت أجنبيا لا يعتق عليك، وهذا الشخص بناء على أن شهادته تجوز لك، إذ لو كان لا تجوز شهادته لك لكان في حكم الأب والأم ونحوه. قالت الحنفية يعتق عليه، يعتق. لماذا؟ قال إنه شخص ذو محرم، أي بينه محرمية، قياسا على الوالد والولد. لكن عندما بحثنا في العلل هنا قلنا علة المالكية أولى، لأن علة المالكية تتناول سائر العصبة، تتناول سائر العصبة، بخلاف علة الحنفية لا تعم فروعها، فروعها ليست عامة بل تخص فقط بعض أشخاص. لكن علة المالكية تعم ابن الأخ وتعم العم وابن العم والخال وغيرهم، إذن فروعها أعم، بخلاف علة الحنفية فروعها لا تعم. لأن في حق إذا رأينا نقول البنت تعتق على الأم، البنت تعتق على الأم، وهم قالوا يعتق عليه لأنه شخص ذو محرم، هكذا قالوا، قياسا على الوالد والولد. إذن كأن الأصل متفق عليه بين المالكية وبين الحناف، أن الولد إذا ملك والده يعتق عليه، فتمسك بالأحناف وقالوا ما دامت بينهما محرمية فيعتق عليه كيفما كان، ابن الأخ يعتق عليه. نقول لهم هذا يعني الافتراض لا يعم، لأن البنت تعتق على الأم، البنت تعتق على الأم، إذن فلما كان لا يعم فيبقى الذي تمسك به المالكية، وهو تعليلهم بأنه شخص نعم شهادته تجوز، فهو إذن كالأجنبي فلا يعتق. من ملك شخصا من عمود النسب كابن أخيه مثلا أو عمه أو خاله فإنه لا يعتق عليه، هذا هو الذي ذهب إليه المالكية. وهذا الذي تمسك به من التعليل له فروع عامة وكثيرة، بخلاف الأحناف فإنهم ربما لا يكاد يهجون إلا أمثلة قليلة. معكاز علي، لا أدري هل مفهوم هذا أم لا؟ علي؟
نعم الشيخ، فقط عند الأحناف لم يتضح لنا.
قلت أن الأحناف قلنا لهم لماذا قلتم بأنه يعتق من ملك شخصا ليس من عمود النسب، ما لم يملك أبوه ولا جده ولا أمه ولا بنته، هذا هو عمود النسب في أصول في فروع. عندنا الحواشي حواشي النسب كالأخ وابن الأخ والخال ونحوهم. المالكية قالوا لا يعتق، فهمت منك قلت أنك يعني جهة الحلاف لم تفهمها الآن. إذن الأحناف قالوا يعتق عليه لأنه شخص ذو محرم، معناها بينه تمسكوا بأنه محرمية فقط، قالوا قياسا على الوالد والولد. عندما نظرنا في تعليل الأحناف وجدناه لا نستطيع أن نعممه، علة الحنفية ليست لها فروع كثيرة، ليست لها فروع كثيرة قلنا لأن البنت تعتق على الأم، والبنت لحق بينها وبين الأم ليست من عمود النسب، العمود النسب فيه الذكور، البنت تعتق على الأم، هذا مثال نرد به على الأحناف. إذن فمثالهم ما هي الصور التي تعم فيها، بخلاف يعني تعليل المالكية فإننا رأيناه يعم، بخلاف تعليل الحنفية فإنه لا يعم. ما هي الصور التي يعم فيها؟ لا نكاد نجد إلا صورا نعم قليلة، مثل والد مع ولده نعم، أو الابن مع أبيه أو مع جده ونحو ذلك، بخلاف علة المالكية قالوا ما دام ليس من عمود النسب فإنه يمكن أن يقع في يده شخص مملوكا فلا يعتق عليه إذا كان أخا أو ابن أخ أو نحو ذلك. لعلي أوضحته بذلك علي ولا لا؟
نعم الشيخ بارك الله فيك.
نعم وفيك. واصل
يعني أن العلة التي فروعها قد عمت أي كثرت يقدم القياس المشتمل عليها على القياس المشتمل على العلة التي فروعها قليلة إذا عارضتها، وقيل لا تقدم عليها، والخلاف مبني على الخلاف في الترجيح للتعدية على القاصرة.
انتبهوا هنا، قال والخلاف أي الخلاف في هذا المرجح مبني على الخلاف في الترجيح للتعدية على القاصرة، أي للمتعدية على القاصرة. هل العلة المتعدية راجحة على العلة القاصرة؟ بعضهم نعم قال راجحة. العلة المتعدية بمعنى التي لا تقتصر على محلها راجحة، وبعضهم قال لا،
العلة القاصرة هي الراجحة. إذا قال بأن العلة المتعدية هي الراجحة، طبعا سوف يعني يرجح بكثرة الفروع. نعم، لذلك قال فمن قال به قال بالترجيح بكثرة الفروع، ومن قال بعدم الترجيح بها قال لا يرجح بكثرة الفروع. نعم، واصل.
فمن قال به قال بالترجيح بكثرة الفروع، ومن قال بعدم الترجيح بها قال لا يرجح بكثرة الفروع. ويرجح أيضا القياس المشتمل على العلة المتحدة أو قلية الأوصاف على القياس المشتمل على العلة المركبة من أوصاف أو الكثيرة الأوصاف، لأن المركب يسري إليه العدم أي البطلان ببطلان وصف من أوصافه التي تركب منها، فما كانت متحدة أو كانت أقل أوصافا كانت أسلم.
إذن هذا كذلك مرجح ذكر المؤلف رحمه الله في الشطر الثاني من البيت، أو كونها الأوصاف فيها قلت، أو كونها الأوصاف فيها قلت، تهنا ساكنة كسرها لأجل القافية فقط، أو كونها الأوصاف أي كون العلة الأوصاف فيها أقل مقابلة علة أخرى كثيرة الأوصاف. الأوصاف متى ما قلت احتمال بطلان العلة يكون ضعيف جدا، بخلاف ما إذا كثرت الأوصاف وتعددت وتنوعت، بل يمكن تتوقع أن أحدا يستخرج لك وصفا لم تكن أنت على دراية به ولم تكن على علم به فيسعى في إبطال قياسك. وهنا يمثل على كل حال باختلافهم في قتل العمد. قتل العمد هل الواجب فيه بدل واحد وهو القصاص؟ قتل العمد هل البدل فيه واحد وهو القصاص؟ وهذا مذهب ابن القاسم المالكية. أم الواجب فيه بدلان كما ذهب إليه أشهب الشافعي، وهما القصاص والدية. القصاص والدية. أما ابن القاسم قاس على قتل الخطأ، إنسان إذا قتل خطأ لا يجب عليه إلا الدية، لا يجب عليه القصاص. إذن ابن القاسم قاس على قتل الخطأ، قال أن قتل العمد هو قتل وقتل الخطأ قتل، فكما أن قتل العمد قتل الخطأ ليس فيه إلا الدية، فكذلك قتل العمد ليس فيه إلا أيضا القصاص، قصص منه وليس فيه الدية. إذن الذي ذهب إليه ابن القاسم المالكي قلنا أن قتل العمد ليس فيه إلا بدل واحد، وذهب غيره من المالكية وذهب كذلك أشهب من المالكية وذهب الشافعي أيضا إلى أن قتل العمد فيه القصاص وفيه الدية أيضا، فيه بدلان. بماذا استدل ابن القاسم؟ قلنا بما تقدم كونه مقاس فقط على قتل الخطأ. قال أشهب الشافعي هذا قتل عمد عدوان تعذر فيه القود، القود بمعنى الاقتصاص، تعذر معنى إنسان قتل شخص عمدا. عندما ذهبنا إلى أولياء الدم الذين قتل لهم قتيل قلنا لهم أنتم بخير النظرين، إما الدية وإما القصاص، اختلفوا، بعضهم قال القصاص بعضهم قال الدية. ما دام اختلفوا، أو بعضهم أبرأ القاتل، أبرأه بمعنى قالوا أن الحق لا أريد أن يقتص منه، فهنا ولو واحد فقط أبرأه لا يقع القصاص عليه ويبقى أمامهم الدية. هذا استدلال قوي للشافعي وأشهب. إذا تعذر القول على هذا القاتل عمدا، إذن فتجب فيه الدية، تجب فيه الدية واستدلاله. علة ابن القاسم أو لا لقلة أوصافها، لقلة أوصافها. ترون أننا عندما أردنا أن نشرح كلام أشهب وكلام الشافعي وجدنا فيه عدة أوصاف، قال قتل عمد عدوان تعذر فيه القود من غير عفو بعض أولياء فتجب فيه الدية، بينما عندما أردنا أن نعبر عن كلام ابن القاسم قلنا هذا قتل عمد أشبه قتل الخطأ فقط، انتهى الكلام. إذن فواجب في من قتل عمدا أن يقتص منه وليس فيه إلا بدل واحد. إذن فهذا مثال فقط، دائما نقول هنا والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال هكذا، وإلا في حق ربما نحن إذا تباحثنا في هذا الكلام سوف يعني يكون كلام آخر. إذن هذا هو الذي يريده بقوله أو كونها الأوصاف فيها قلت. إذن هنا يرجح قياس ابن القاسم على قياس الشافعي وأشهب. نعم نور الدين واضح؟
نعم شيخ واضح.
نعم إذن فهذا هو قال أو كونها الأوصاف فيها قلت، يعني يقدم هذا القياس على القياس الذي فيه أوصاف كثيرة، والأوصاف الذي فيه العلة التي فيه أوصاف كثيرة تسمى العلة المركبة، العلة المركبة والتي هي دون ذلك فلا ومتى ما كانت العلة مركبة يمكن أن يتخلف وصف، يمكن أن يبطل القياس لأجل ممكن وصف ليس هو الذي أنيط به الحكم بل هو علق بوصف آخر. المهم كثرت الأوصاف كان ذلك سببا في بطلان القياس. نعم واصل.
قال رحمه الله أو كونها أعم أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى.
نعم إذا أو كونها أعم، إذن أحياناً العلة تكون يعني تفيد ما يفيده النص من العموم، تفيد ما يفيده النص من العموم، أو كونها أعم بخلاف العلة التي ربما تعود على أصلها بالتخفيف، وعلة أخرى تعود على أصلها وتؤكد عمومه، فلا شك أن هذه التي تكون أعم تكون راجحة على تلك التي تعود على أصلها بتخفيفه وتقييده. نعم معليش هذا مثال كذلك هنا أيضا يصلح. قال أو أن تلقى وصفا حقيقيا، أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى، سوف أذكر المثال بعد ذلك. نعم واصل. قال
يعني أن القياس يرجح بكون علته أعم، أي تترك أصلها على عمومه على القياس الذي تعود علته على أصلها، على القياس الذي تعود علته على أصلها الذي استنبطت منه بالتخصيص، لأن الأولى أكثر فائدة مع أن في جواز التعليل بالثانية خلافة.
نعم إذا في جواز التعليل بالثانية، العلة التي تعود على أصلها بالتخصيص نعم مختلف في التعليل بها، بينما هذه أكثر فائدة. قلت المثال هو قولهم من وجد مثلا أواني مشتبهة، أواني مشتبهة، مشتبهة بمعنى أن واحد فيه لا بد سقطت فيه نجاسة، وجد إناءين أو ثلاث أواني متأكد بأن النجاسة سقطت في واحد، لكن أين هو؟ لم يستطع تعيينه. ما المطلوب منه؟ قال مالك هنا جواز التحري، التحري بمعنى أنه يبحث ويستعمل ما يستطيعه من الأمارات والدلائل لتعيين أي هذه الأواني وقعت فيه النجاسة. مالك قال يجوز له أن يتحرى. لماذا؟ قال لأن هذا جنس وسيلة إلى الصلاة، وسيلة الشخص إلى الصلاة هو أن يتطهر بماء غير نجس ولا شابته نجاسة، قياسا على الثياب والقبلة، وأن شخص مثلا عنده أثواب واحد فيها نجاسة واحد ليس فيه نجاسة، لا شك أنه يجب عليه أن يتحرى. لتقال مدام في واحد لم أستطع تعيينه إذا أخذها كذا فقط واحد منها ولا أتركها كلها. وكذلك القبلة هي وسيلة إلى الصلاة، القبلة إذا التبست على واحد فإنه طبعا سوف يجتهد ويتحرى حتى يصيب الجهة التي هي قبلة. هذا قول مالك يقولنا، وهذا هو استدلالهم وهذا هو قياسه. قالوا يجب أو يجوز أن يتحرى الشخص الذي اشتبهت عليه الأواني، نعم، ولم يستطع تعيين أيها فيه النجاسة، قياسا على القبلة، ولأن هذه الأواني هي وسيلة إلى الصلاة فقياسا على القبلة وقياسا على الثياب. قالت الأحناف لا تحري قياسا على ما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء. قال الحنفية لو أن أمامك إناءين واحد بول واحد ماء، طبعا تطرح البول وتأخذ الماء، ما ليس هناك تحري. إذن علة المالكية الظاهر أنها عامة، وجد لها مثلا أنك كالثياب وكالقبلة وربما أشياء كثيرة يقع فيها التحري، إذن كذلك تتحرى ويجوز لك أن تتحرى في الأواني التي اشتبهت عليك، بخلاف علة الأحناف كأنها مختصة بالأواني، معنى لا تخرج عنها. فالأواني إذا اشتبهت عليك عند الأحناف تتركها جميعا ولا تتحرى. كما لو كان أمامك إناءان واحد ماء واحد بول، فيجب عليك أن تترك أحدهما وتأخذ بالثاني وليس هنا تحري. نعم، هذا معنى قولي أو كونها أعم. أعم طبعا التي هنا رأيناه هو بالنسبة للمالكية، نعم، لأنه يمكنك أن تتحري تستعمله في كل ما التبس عليك. فقياسهم هنا إنما هو كان قياسا على ما هو معلوم أن القبلة وكذلك الثياب إذا التبس عليك طاهرها بنجسها تتحرى، فكذلك تتحرى في الأواني. بينما الأحناف ربما إذا تجاوزت الأواني لن تجد له مثالا آخر. إذن قال أو كونها أعمى، أعمى إذن هذا ترجيح، أو أن تلفى وصفا حقيقيا، وذا لا يخفى. نعم، قال ويرجح أيضا،
ويرجح أيضا القياس بكون علته وصفا حقيقيا على القياس الذي علته وصف اعتباري أو إضافي إذا تعارض معه، فيرجح التعليل بالمظنة على التعليل بالمشقة لأن المشقة وصف إضافي.
نعم، إذن هذا مثال ربما شبيه قد تقدم لنا. نحن مثلا قلنا أن بعضهم ممكن جدا يقول أن لماذا الصلاة تقصر في السفر؟ يقول أن العلة هي المشقة، العلة هي المشقة، نعم. فربط السفر بهذه العلة التي هي المشقة هي في الحقيقة وصف اعتباري. ما معنى اعتباري؟ بمعنى أن المشقة يعني أمر لا يمكن أن ينضبط. المشقة في هذه الزلازل الأسفار قلت جدا جدا، ربما الإنسان يسافر آلاف الكيلومترات وهو كأنما هو في رحلة ويستمتع بسفره، وربما كان زمان قديم السفر يعتبر من أكبر المشقة. إذن ربط القصر بالسفر بالمشقة هذا أمر اعتباري، بينما ربطه والتعليل بالمظنة يكون هو الأولى وهو المرجح. إذن معنى ذلك إذا تعارض لدينا قياسان أحدهما الوصف فيه بالمظنة والآخر الوصف فيه ب يعني الأمر الاعتباري، فطبعا يقدم ما كان التعليل فيه بالمظنة. السفر مثلا إذا قلنا هو علة القصر، السفر سواء كان في على طائرة سواء كان على جبل سواء السفر هو العلة، والسفر طبعا مظنة المشقة مظنتها لتقطع يكون السفر، نعم. إذن فما كان من الأقيسة هكذا حاله، نعم، فيقدم ما كان فيه العلة بالمظنة على ما كانت العلة فيه بالأمر أو بالوصف الاعتباري. أظن جيد لو توقفنا هنا ونترك ما بقي إلى الحصة القادمة.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ننتقل إلى المقر اليوم، وهو فصل قال في ترجيح، فصل في ترجيح الأقيسة، فصل في ترجيح الأقيسة. سيد أحمد اقرأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قال الناظم رحمه الله وغفر لشيخنا وللسامعين، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ترجيح الأقيسة. والترجيح وفي القياس يدخل الترجيح فما سوى ذي علة مرجوح.
نعم، إذن قال رحمه الله فصل، فصل في ترجيح الأقيسة. واضح لماذا قدم المؤلف رحمه الله الأخبار على الأقيسة لشرفها ولأصالتها. إذن الأقيسة لا شك أنها من حيث الترتيب تؤخر وتزحزح وتزحلق عن الأخبار، لأنه أصل لا كلام على القياس إلا أن يكون هناك نص، فالنص هو الأصل والقياس هو الفرع. لكن نعم هناك سؤال جدير بالطرح. كنا نقول أن الأمر معلوم من الدين ضرورة، ضرورة أن النصوص لا تتعارض، الوحي لا يتعارض، هذا يجب أن تكون معلومة عندنا عند كل مسلم، ليس عند فقط المشتغل بهذا العلم أو نحو ذلك. كل مسلم يعلم علما ضروريا كما قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، لكنه من عند الله، لو كان من عند غير الله كان معناها أن هذا القرآن الكريم كما زعم من زعم من المشركين نعم أنه تقوله الجن أو يملى عليه أو أخذه من أخبار اليهود ونحو ذلك، لا، وإنما هو كلام الله عز وجل ووحيه تبارك وتعالى. إذن ولذلك نقول العقيدة التي ونحن نقرأ هذه الفصول التي نصطحبها وتبقى معنا، وهي أن التعارض لا يكون في الوحي، لكن نحن الآن في الأقيسة. الأقيسة اللي هي دليل، هكذا يصنفونه في الأدلة العقلية. فهل نقول نفس التعليل أنه لا تتعارض بمعنى في نفسها، أم أنه يمكن التعارض؟ ما دام هذا قياس وهو عبارة عن جدل، نعم، رأينا سابقا في كتاب القياس، نعم، وفي مسالك العلة وفي القوادح رأينا أنها، نعم، يعني بعضهم يقدح في قياس آخر ويتكلم فيه ويحاول رده ونحو ذلك من أعمالها. إذن ماذا نقول في الأقيسة؟ هل نقول نعم يكون فيها تعارض في نفسها؟ نعم نقول يكون تعارض في نفسها، لكن إن كان القياس صحيحا صحيحا فإنه لا يتعارض مع قياس صحيح. إذن مهما رأينا من تعارض بين قياسين، يمكن أن يكون أحد القياسين فيه خلل فتطرق إليه التعارض. وأما إذا كان قياس صحيح فلا يتصور أن يتعارض. قياس صحيح لأنه على كل حال القياس أحد الأدلة الشرعية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح، فما سوى ذي علة مرجوح. إذا الأقيسة ليست قياس واحدة، الأقيسة منها ما هو قياس مقدم، ومنها كذلك ما يليه، ومنها كذلك ما يأتي آخرها أو أضعفها، حتى بعضهم ربما لم يقل به. طهر، ما هي الأقيسة؟ أو رتبها، رتب الأقيسة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم، أول القياس هو القياس الأولوي أو المساوي، أو كذلك يسمى الجلي، وكذلك يسمى القياس الذي بنفي الفارق.
القياس مع نفي الفارق.
ويليها قياس ذي العلة، يعني ذو العلة. ثم
قياس العلة. نعم.
ثم قياس المناسبة.
نعم.
نعم، وآخرها هو قياس الشبه.
إذن هذه تقريبا هي الأقيسة المشهورة بين الناس، وهكذا تترتب، وهكذا تترتب. نعم. إذن فالأقيسة واضح عندما رتبنا هذا الترتيب أنه إذا تعارض شيء منها فهو الذي يقدم. ترتيبها يدل على ما الذي يرجح منها إذا ما تعارضت. إذن هذا ربما لو المؤلف رحمه الله استغنى عنه لكان يعني يزيد في اختصار الكتاب، ولذلك لا تكاد تجد سيما الكتب المنظومة والكتب التي يموتون يذكرون هذا الترتيب الذي ربما المؤلف ذكرت فيه حوالي 3 أبيات أولا. إذن واضح أنه عند التعارض أنه يقدم قياس الجلي حتى ولو مع قياس العلة، وقياس العلة يقدم على قياس المناسبة، وقياس المناسبة يقدم على قياس الشبه. هذا أمر واضح وربما نقول كما يقولون مفروغ منه. نعم. إذن مع ذلك المؤلف قال: وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح. إذن ما عدا قياس العلة بالنسبة لقياس المناسبة وقياس الشبه، لا بالنسبة للقياس الجلي أو قياس الأولى أو قياس معنى في الفارق هذا القياس الذي هو يعني تقريبا مساوي للنص، بل بعض منكري القياس أثبتوا لكنهم لم يسموه قياسا، لم يسموه قياسا، وإنما هو قال من باب التنبيه مثلا بالأدنى على الأعلى ونحو ذلك. إذن وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذي علة مرجوح في حالة ما يعارض قياس العلة فإنه يكون مرجوح إذا كان قياس مناسبة أو قياس شبه. نعم أليس أقرأ الشرح؟
يعني أن الترجيح يدخل في القياس فيرجح بعض الأقيسة على بعض عند تعارضها. قوله فما سوى يعني أن ما سوى قياس العلة من الأقيسة مرجوح بالنسبة إلى قياس العلة، أي فيقدم عليه قياس العلة عند التعارض. والمراد بما سواه والمراد بما سواه قياس المناسبة وقياس الشبه.
إذن والمراد هنا فما سواه، ما سوى العلة وقياس المناسبة، لا يدخل في ذلك، واضح أنه لا يدخل في ذلك القياس الجلي. نعم واصل.
قال رحمه الله ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه.
نعم إذن ورجح القياس ذو المناسبة، ورجح القياس ذو المناسبة، إذن قياس المناسبة نعم يرجح. ما هو قياس المناسبة؟ مقاد العبودي، ما هو قياس المناسبة؟
نعم شيخ، قياس المناسبة هو قياس الإخالة.
نعم إذن هو قياس الإخالة، وما هو قياس الإخالة؟
المجتهد العلة فيها وكأنها ليست من قياس العلة، ليست الظاهرة ظهور قياس العلة.
إذن هو نعم
العلة فيه موافقة الحكم فقط.
إذن هذا القياس هو الذي ربما نسميه كذلك تخريج المناط.
نعم.
العلة فيه ليست مذكورة أصلا، وإنما يستنبطها المجتهد ويستخرجها ويستخرجها. فقياس الأرز مثلا على البر هذا يعتبر من قياس المناسبة، يأتي المجتهد مثلا فتذكر الأشياء الربوية في الحديث وينظر ويستخرج جميع الأوصاف غير المذكورة ويحاول أن يعلق الحكم بما يصلح أن يعلق به، فكأنه يتخايل الوصف الذي أنيط به الحكم. هذا القياس يسمونه القياس المناسبة. قال ورجح القياس ذو المناسبة، قياس مناسبة على الذي لشبه، على الذي لشبه قد ناسبه، أي يقدم على قياس الشبه. إذن قلنا المؤلف رحمه الله هنا يذكر نعم أشياء لو استغنى عنها لكانت واضحة في أذهان من تقدم له كلام يتعلق بها. القادم ما هو قياس الشبه؟ قادم ماذا؟ ما هو قياس الشبه؟
السلام عليكم
أستاذ.
الشيخ لا يحصرني إجابة.
قال سيدي، خالد.
نعم قياس الشبه وقع في بيان مدلوله خلاف، ومن ما عرف به أنه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأحدهما في الحكم.
نعم إذن وهذا من غلبة الإشباه، إذن غلبة الإشباه بمعنى أنه قياس الشبه العلة فيه دالة على الحكم، ليست هي لكنها تدل على الحكم بوصفها أو بشيء من جهتها. نعم، هذا الذي يسمى قياس الشبه. ومنه غلبة الأشباه التي هي عبارة عن تردد الفرع بين أصلين، فرع واحد ربما يغلب شبهه بأصل، وربما كذلك يأتي آخر فيجعل شبهه كذلك يعني بأصل آخر، إذن فيتردد. فهذا من قياس الشبه، من أنواع قياس الشبه. إذن قياس الشبه بعضهم لم يقل به، بل ربما قالوا كل ما تسمعه من إنكار للقياس من الأئمة القدامى، نعم، فيعنون بها القياس، يعنون بهذا النوع من القياس، نعم، الذي ربما أركان القياس فيه ليست ظاهرة. إذن قال: ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه. إذن قياس المناسبة يرجح على قياس الشبه، لا شك أن قياس الشبه أقضع منه. نعم، اقرأ الشرح.
يعني أن قياس المناسبة مرجح على القياس الذي قد نسب للشبه، أي مرجح على القياس الشبهي إذا عارضه. قال في الغيث الهامع: قال إمام الحرمين: وأدنى المعاني في المناسبة مقدم على الأشباه.
نعم.
قال رحمه الله: ورجح الأجلاء على سواه عند الذي بذاك قد دعاه.
نعم، يريد وأدنى المعاني في المناسبة مقدم على الأشباه، ولعلها ربما العبارة الواضحة التي لا أدري هل قالها هو أم غيره. أدنى المعاني من العلل في المناسبة، معناها أضعفها في قياس المناسبة، يكون مقدما على الأشباه، يكون مقدما على أعلى الشبه، معناها أضعف ما يمكن أن يذكر من أوصاف قياس المناسبة يكون مقدما على أعلى أنواع الشبه. نعم، واصل واصل. قال: ورجح الأجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه. الأجلى هكذا قال، نعم، الأجلى المراد به الجلي، الجلي. إذن قياس الجلي يرجع على سواه، على سواه، وهنا سواه كذلك يريد رحمه الله يدخل بذلك حتى قياس العلة. فقياس الجلي هو القياس الذي قلنا أنه هو الذي في معنى النص، بل ربما العلة المستفادة من النص القياس الجلي، أو الفرع يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه، يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه. ألا لمثال للقياس الجلي، مثال للقياس الجلي. ألا لمثال للقياس الجلي. سلام عليكم.
سلام.
سلام.
قياس شيخ النبيذ على الخمر.
قياس النبيذ على الخمر، هذه
في علية الإسكار.
لا يظهر في ذلك. في هذا المثال إسماعيل لواس. ألو إسماعيل. نعم.
السلام عليكم. ألو
إسماعيل. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يحضرني.
نعم. عيسى.
قياس الأطعمة الشيخ
مثال نعم قياس
الأطعمة قياس الأرز على
الأطعمة بها لا أحمد صالح
شيخ قياس الأمع على العبد في سراية الإعتاق
قياس
وكقياس الضرب على التأفيف
إذن عندما نقول قياس الضرب على التأفيف يكون هذا قياس أو القياس الجلي فيه جلي واضح قياس الضرب على التأفيف والله تبارك وتعالى قال فلا تقل لهم إذن ربما نظر أهل القياس في كلمة أف ماذا فيها من الأوصاف التي نهى الله تبارك وتعالى لأجلها التأفيف فوجدوا أنه يعني الإذاية هذا هو الوصف أن أف مؤذية للوالدين لا تقل لهم أف نعم إذن فيكون كذلك الضرب والسب والشتم وما إلى ذلك من أنواع الإذاية تكون الإذاية فيها أكثر فهي إذن أولى بالتحريم من التأفيف هذا هكذا سموه قياسا ولكن قلنا أنه فرق قياس هذا النوع يثبتونه ولكن لا يسمونه قياسا إذن فهذا قياس الجلي وقياس في معنى النص قياس مع نفي الفارق إذن قال ورجح الأجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه أي الذي سماه بهذا الاسم نعم واصل قال في الشرح
يعني أن القياس الجلي وهو ما كان فيه المقيس أولى بالعلة من المقيس عليه أو مساويا له أو مساويا له فيها مرجح على ما سواه من الأقيسة عند التعارض فيقدم على قياس العلة وقياس المناسبة وقياس الشبه عند الذي دعاه أي سماه بالقياس الجلي وسمى غيره بالخفي والأدون أو يساويه
نعم واصل
قال رحمه الله وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح
نعم قال وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح وفي قياس علة إذن هنا الكلام هذا هو الكلام الذي ينساق أو تجده مثله في الكتب التي نعم تكلمت في هذا الباب إذن قلنا الأبيات الثلاثة الأولى كما ترونها يعني أمور واضحة وربما نحن نستفيدها مما تقدم إذا كنا ربما ضبطنا وراجعنا جيدا فمعلومات كأنها يعني تقريبا نستطيع أن نقول شبه مكررة لا تحتاج إلى إعادة هنا بمعنى القياس مجرد عندما نرتبها ترتيبا كترتيبها الذي علمناه سابقا نستطيع أن نعرف أنها متى تعارضت ما الذي منها يقدم على الآخر إذن قال وفي قياس علة الكلام الآن يتعلق بقياس العلة قال وفي قياس علة ترجيح نعم يقع الترجيح متى يقع الترجيح قال بكونها النص بها صريح بكونها الضمير لها يعود جمال يعود على ماذا
يعود على العلة الشيخ
إذن يعود على العلة يعود على المضاف إليه إذن جائز إعادة الضمير على المضاف إليه المضاف إليه جزء من المضاف نعم ويجوز إعادة الضمير بكونها أي بكون العلة النص بها صريح. إذن عندنا نصان متعارضان أو خبران متعارضان، واحد منهما علته منصوص عليها والآخر علته مستنبطة. وهنا لعلي أمثل بهذا المثال الذي كذلك ذكره في شرح التنقيح القرافي. قال مثلا كاختلافهم في قليل النبيذ. قليل النبيذ، النبيذ قلنا دائما هو مادتان تخلطان وتنتبذ، بمعنى تترك هكذا فترة زمنية معينة وفي ظروف معينة فيسري إليها الإسكار، يقال لها النبيذ. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، تركناه. إذن ينتبذ بمعنى يترك لمدة زمنية ممكن يعرفها أهل هذا العمل ثم يسري إلى الإسكار فتصير هكذا. إذن قالوا قليل النبيذ، اختلف فيه العلماء ومنهم المالكية مع الإحناف طبعا. فالمالكية حرموه قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، كما أن الخمر قليلها ككثيرها، قليلها ككثيرها لا يجوز بأي حال من الأحوال. بينما الأحناف لم يقيسوا على الخمر وإنما قاسوه على اللبن، فقالوا إذن النبيذ لا يحرم، كما أن اللبن، ويقصدون هنا اللبن يعني الحليب، كذلك في ظروف معينة يمكن أن يترك، فممكن إذا شربه الشخص بعد ذلك ممكن يسكر. فقالوا كما أن اللبن ليس محرما لأجل ما قد يقع من إسكار منه وهو قد انتبذ، فكذلك النبيذ قليله لا يسكر. المالكية علته منصوص عليها كما في حديث ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، إذن قاسوا عليها. إذن فالعلة بالنسبة للمالكية منصوص عليها واضحة صريحة كما في هذا الحديث، بينما العلة التي تشبث بها الأحناف علة مستنبطة، علة اجتهادية. نعم، وهو نفسه ربما ما قد يذكرونه من قولهم مثلا أن العلة أو مسلك العلة قطعي، مثلا كتعليل الشافعية بيع الرطب بالتمر. هذا مثال آخر على كل حال تنتبه له، ممكن من فاته أن يفهم من المثال السابق، لعل هذا المثال إن شاء الله قد يكون كذلك أيضا معيد على فهم ما معنى أن العلة المنصوص عليها في خبر يقدم ذلك الخبر على الخبر الذي علته غير منصوص عليها. قال الشافعية بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، التمر معناها التمر الذي ذهبت رطوبته ونجاوته، والرطب هو الجديد الذي لا يزال ماؤه فيه. بيع الرطب بالتمر عند الشافعية ما دام من جنس ربوي فلا يجوزونه، لا يجوزونه، وهو في هذه الصفة شبيه ببيع الحنطة بالدقيق. وغيرهم علله بوجود التماثل في الحال، قال ما دام التماثل في الحال موجود، أنا أبيعك مثلا رطل رطب برطل تمر، على أن الرطب طبعا إذا جف سوف يبس، فالشافعية منعوه قياسا على بيع الحنطة بالدقيق. فعلة الشافعية منصوص عليها، منصوص عليها بقوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس، إذن ما دامت منصوص عليها فهي أولى من تلك المستنبطة. إذن قلت هذا هو كذلك مثال آخر نستعين به على فهم مراد الناظم بقوله بكونها النص بها صريح، أي ورد بها النص صريح، وهي إذن مقدمة على ذلك الخبر الذي لم يرد في نص وإنما علته مستنبطة. رضا واضح؟
رضا. نعم الشيخ. نعم الشيخ بارك الله فيك.
واصل لأسنا.
يعني أن الترجيح يدخل بين قياسي العلة، بين قياسي العلة المتعارضين، فيرجح أحدهما على الآخر بكون علته مصرحا بها في النص أي منصوصة عن الشارع، وعلة الثاني مستنبطة لأن النص يدل على العلية أكثر من الاستنباط، ولأن النص صواب قطعا والاستنباط يحتمل الخطأ.
نعم إذن هذا هو الذي واصل.
قال رحمه الله: أو أن ترى فروعها قد عمت أو كونها الأوصاف فيها قلت.
إذن كذلك أيضا من أوجه الترجيح بين الأقيسة عندنا في قياس العلة قد تكون أحد قياسين العلة فيه فروعها قد عمت، فروع تلك العلة قد عمت، في مقابل نص ليس كذلك، في مقابل نص ليس كذلك. وكذلك هذا أيضا مثال آخر لنحاول أن نفهم منه مراد الناظم كذلك. قال: كاختلافهم في من ملك قريبه، تبع جيدا، في من ملك قريبه بمعنى وقع في يده بطريق بيع أو سبيل أو نحو ذلك، وقع في يده قريبا من أقربائه، ممكن أبوه، ممكن ابنه، ممكن أمه إلى آخره. معلوم في الشرع أنه يعتق عليه فورا يعتق عليه، لا يمكن لشخص أن تكون أمه أمة له أو أبوه كذلك. وتصور هذه المسألة أن مثلا شخصا يعني حر، صار حر، نعم، ثم هو يوم من الأيام وجد في سوق النخاسة أبوه يباع أو أمه التي ما تزال تحت الاسترقاق، فإذا اشتراه ثم تبين أن هذا هو أبوه أو أمه فلا يجوز شرعا أن يبقى تحته عبدا، يحرر مباشرة فورا يحرر. قلت نعم. قال: كاختلافه في من ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة، هل يعتق عليه أم لا؟ هذه هي المسألة. نعم، كمن ملك مثلا ابن الأخ أو عم له أو خاله أو غيره، قالت المالكية لا يعتق عليه. إذن هذا هو الحكم. لماذا لا يعتق عليه؟ قال: إنه شخص تجوز شهادته له. هذا باب كذلك يفضي بناء الكلام على الشهادات. معروف في باب الشهادات أن من كانت بينهما قرابة، سيما قرابة أبوة وبنوة وقرابة صلة شديدة، لا يجوز أن يشهد. أنت مثلا لا تأتي بأبيك يشهد عليك في مسألة، إنه متهم بأنه ممكن أن يميل إليك ويستعطفه أمرك، ربما يعني يشهد شهادة كاذبة، شهادة زور. المالك يقول، قال: لأنه شخص تجوز شهادته له قياسا على الأجنبي. إذا المالك قال لا يعتق عليه لأنه شخص تجوز شهادته له، قياسا على الأجنبي. إذن فكما لو ملكت أجنبيا لا يعتق عليك، وهذا الشخص بناء على أن شهادته تجوز لك، إذ لو كان لا تجوز شهادته لك لكان في حكم الأب والأم ونحوه. قالت الحنفية يعتق عليه، يعتق لماذا؟ قال لأنه شخص ذو محرم، أي بينه محرمية، قياسا على الوالد والولد. لكن عندما بحثنا في العلل هنا قلنا علة المالكية أولى، لأن علة المالكية تتناول سائر العصبة، تتناول سائر العصبة، بخلاف علة الحنفية لا تعم فروعها، فروعها ليست عامة بل تخص فقط بعض أشخاص. لكن علة المالكية تعم ابن الأخ وتعم العم وابن العم والخال وغيرهم، إذن فروعها أعم، بخلاف علة الحنفية فروعها لا تعم. لأن في حق إذا رأينا نقول البنت تعتق على الأم، البنت تعتق على الأم، وهم قالوا يعتق عليه لأنه شخص ذو محرم، هكذا قالوا قياسا على الوالد والولد. إذن كأن الأصل متفق عليه بين المالكية وبين الحناف، أن الوالد، أن الولد إذا ملك والده يعتق عليه. فتمسك بالأحناف وقالوا ما دامت بينهما محرمية ف يعتق عليه كيف ما كان، ابن الأخ يعتق عليه. نقول لهم هذا يعني الافتراض لا يعم، لأن البنت تعتق، تعتق على الأم، البنت تعتق على الأم. إذن فلما كان لا يعم فيبقى الذي تمسك به المالكية، وهو تعليلهم بأنه شخص نعم شهادته تجوز، فهو إذن كالأجنبي فلا يعتق. من ملك شخصا من عمود النسب كابن أخيه مثلا أو عمه أو خاله فإنه لا يعتق عليه، هذا هو الذي ذهب إليه المالكية. وهذا الذي تمسك به من التعليل له فروع، فروع عامة وكثيرة، بخلاف الأحناف فإنهم ربما لا يكاد يهجون إلا أمثلة قليلة. معتز علي، لا أدري هل مفهوم هذا أم لا؟ علي.
نعم الشيخ، فقط عند الأحناف لم يتضح لنا.
قلت أن الأحناف قلنا لهم لماذا قلتم بأنه يعتق؟ من ملك شخصا ليس من عمود النسب، ما لم يملك أبوه ولا جده ولا أمه ولا بنته، هذا هو عمود النسب، في أصول في فروع. عندنا الحواشي، الحواشي حواشي النسب كالأخ وابن الأخ والخال ونحوهم. المالكية قالوا لا يعتق، فهمت منك قلت أنك يعني جهة الحناف لم تفهمها الآن. إذن الأحناف قالوا يعتق عليه لأنه شخص ذو محرم، معناها بينه تمسكوا بأنه محرمية فقط، قالوا قياسا على الوالد والولد. عندما نظرنا في تعليل الأحناف وجدناه لا نستطيع أن نعممه، علة الحنفية ليست لها فروع كثيرة، ليست لها فروع كثيرة، قلنا لأن البنت تعتق على الأم، والبنت لحق بينها وبين الأم ليس من عمود النسب، العمود النسب فيه الذكور. البنت تعتق على الأم، هذا مثال نرد به على الأحناف. إذن فمثالهم ما هي الصور التي تعم فيها؟ بخلاف يعني تعليل المالكية فإننا رأيناه يعم، بخلاف تعليل الحنفية فإنه لا يعم. ما هي الصور التي يعم فيها؟ لا نكاد نجد إلا صورا نعم قليلة، مثل الوالد مع ولده نعم، أو الابن مع أبيه أو مع جده ونحو ذلك. بخلاف علة المالكية قالوا ما دام ليس من عمود النسب فإنه يمكن أن يقع في يده شخص مملوكا فلا يعتق عليه إذا كان أخا أو ابن أخ أو نحو ذلك. هل أوضحته بذلك علي ولا لا؟
نعم شيخ بارك الله فيك.
نعم فيك. واصل واصل.
يعني أن العلة التي فروعها قد عمت أي كثرت يقدم القياس المشتمل عليها على القياس المشتمل على العلة التي فروعها قليلة إذا عارضتها، وقيل لا تقدم عليها، والخلاف مبني على الخلاف في الترجيح للتعدية على القاصرة.
انتبهوا هنا، قال والخلاف أي الخلاف في هذا المرجح مبني على الخلاف في الترجيح للتعدية على القاصرة أي للمتعدية على القاصرة. هل العلة المتعدية راجحة على العلة القاصرة؟ بعضهم نعم قال راجحة. العلة المتعدية بمعنى التي لا تقتصر على محلها راجحة، وبعضهم قال لا، العلة القاصرة هي الراجحة. إذن من قال بأن العلة المتعدية هي الراجحة طبعا سوف يعني يرجح بكثرة الفروع. نعم إذن قال فمن قال به قال بالترجيح بكثرة الفروع، ومن قال بعدم الترجيح بها قال لا يرجح بكثرة الفروع. نعم واصل.
فمن قال به قال بالترجيح بكثرة الفروع، ومن قال بعدم الترجيح بها قال لا يرجح بكثرة الفروع. ويرجح أيضا القياس المشتمل على العلة المتحدة أو قلية الأوصاف على القياس المشتمل على العلة المركبة من أوصاف أو الكثيرة الأوصاف، لأن المركب يسري إليه العدم أي البطلان ببطلان وصف من أوصافه التي تركب منها. فما كانت متحدة أو كانت أقل أوصافا كانت أسلم.
نعم إذن هذا كذلك مرجح ذكر المؤلف رحمه الله في الشطر الثاني من البيت، أو كونها الأوصاف فيها قلت، أو كونها الأوصاف فيها قلت. تهنا ساكنة كسرها لأجل القافية فقط. أو كونها الأوصاف أي كون العلة الأوصاف فيها أقل مقابل علة أخرى كثيرة الأوصاف. الأوصاف متى ما قلت احتمال بطلان العلة يكون ضعيف جدا، بخلاف ما إذا كثرت الأوصاف وتعددت وتنوعت بل يمكن تتوقع أن أحدا يستخرج لك وصفا لم تكن أنت على دراية به ولم تكن على علم به فيسعى في إبطال قياسك. وهنا يمثل على كل حال باختلافهم في قتل العمد. قتل العمد هل الواجب فيه بدل واحد وهو القصاص؟ قتل العمد هل البدل فيه واحد وهو القصاص؟ وهذا مذهب ابن القاسم المالكية. أم الواجب فيه بدلان كما ذهب إليه أشهب الشافعي وهما القصاص والدية؟ القصاص والدية. أما ابن القاسم قاس على قتل الخطأ، الإنسان إذا قتل خطأ لا يجب عليه إلا الدية، لا يجب عليه القصاص. إذن ابن القاسم قاس على قتل خطأ، قال أن قتل العمد هو قتل وقتل الخطأ قتل، وكما أن قتل العمد قتل الخطأ ليس فيه إلا الدية، فكذلك قتل العمد ليس فيه إلا أيضا القصاص، اقتص منه وليس فيه الدية. إذن الذي ذهب إليه ابن القاسم المالكي قلنا أن قتل العمد ليس فيه إلا بدل واحد، وذهب غيره من المالكية وذهب كذلك أشهب من المالكية وذهب الشافعي أيضا إلى أن قتل العمد فيه القصاص وفيه الدية أيضا، فيه بدلان. ماذا بماذا استدل ابن القاسم؟ قلنا بما تقدم كونه مقاس فقط على قتل الخطأ. قال أشهب الشافعي هذا قتل عمد عدوان تعذر فيه القود، القود بمعنى الاقتصاص، تعذر معنى إنسان قتل شخص عمدا. عندما ذهبنا إلى أولياء الدم الذين قتل لهم قتيل قلنا لهم أنتم بخير النظرين، إما الدية وإما القصاص، اختلف بعضهم قال القصاص بعضهم قال الدية. ما دام اختلفوا أو بعضهم أبرأ القاتل، أبرأه بمعنى قالوا أن الحق لا أريد أن يقتص منه، فهنا ولو واحد فقط أبرأه لا يقع القصاص عليه ويبقى أمامهم الدية. هذا استدلال قوي للشافعي وأشهب. إذا تعذر القود على هذا القاتل عمدا إذا فتجب فيه الدية، تجب فيه الدية، هذا هو استدلاله. علة ابن القاسم أولى لقلة أوصافها، لقلة أوصافها. ترون أننا عندما أردنا أن نشرح كلام أشهب وكلام الشافعي وجدنا فيه عدة أوصاف، قال قتل عمد عدوان تعذر فيه القود من غير عفو بعض أولياء فتجب فيه الدية، بينما عندما أردنا أن نعبر عن كلام ابن القاسم قلنا هذا قتل عمد أشبه قتل الخطأ فقط، انتهى الكلام. إذن فواجب في من قتل عمدا أن يقتص منه وليس فيه إلا بدل واحد. إذن فهذا مثال فقط، دائما نقول هنا والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هكذا. وإلا بحق ربما نحن إذا تباحثنا في هذا الكلام سوف يعني يكون كلام آخر. إذن هذا هو الذي يريده بقوله أو كونها الأوصاف فيها قلت. إذن هنا يرجح قياس ابن القاسم على قياس الشافعي وأشهب. نعم نور الدين واضح؟
نعم شيخ واضح.
نعم إذن فهذا هو نعم قال أو كونها الأوصاف فيها قلت، يعني يقدم هذا القياس على القياس الذي فيه أوصاف كثيرة، والأوصاف الذي فيه العلة التي فيه أوصاف كثيرة تسمى العلة المركبة، العلة المركبة والتي هي دون ذلك فلا ومتى ما كانت العلة مركبة يمكن أن يتخلف وصف، يمكن أن يبطل القياس لأجل ممكن وصف ليس هو الذي أنيط به الحكم بل هو علق بوصف آخر. المهمة كثرة الأوصاف كان ذلك سببا في بطلان القياس. نعم. واصل.
قال رحمه الله: أو كونها أعم أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى.
نعم. إذا أو كونها أعم، إذا أحيانا العلة تكون يعني تفيد ما يفيده النص من العموم، تفيد ما يفيده النص من العموم، أو كونها أعم بخلاف العلة التي ربما تعود على أصلها بالتخفيف، وعلة أخرى تعود على أصلها وتؤكد عمومه، فلا شك أن هذه التي تكون أعم تكون راجحة على تلك التي تعود على أصلها بتخفيفه وتقييده. نعم. معليش، هذا مثال كذلك هنا أيضا يصلح. قال: أو أن تلقى وصفا حقيقيا، أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى. سوف أذكر المثال بعد ذلك. نعم. واصل. قال:
يعني أن القياس يرجح بكون علته أعم، أي تترك أصلها على عمومه على القياس الذي تعود علته على أصلها، على القياس الذي تعود علته على أصلها الذي استنبطت منه بالتخصيص، لأن الأولى أكثر فائدة، مع أن في جواز التعليل بالثانية خلافة.
نعم. إذا في جواز التعليل بالثانية، العلة التي تعود على أصلها بالتخصيص، نعم، مختلف في التعليل بها، بينما هذه أكثر فائدة. قلت المثال هو قولهم: من وجد مثلا أواني مشتبهة، أواني مشتبهة، مشتبهة بمعنى أن واحد فيه لا بد سقطت فيه نجاسة، وجد إناءين أو ثلاث أواني، متأكد بأن النجاسة سقطت في واحد، لكن أين هو؟ لم يستطع تعيينه. ما المطلوب منه؟ قال مالك هنا: جواز التحري، التحري بمعنى أنه يبحث ويستعمل ما يستطيعه من الأمارات والدلائل لتعيين أي هذه الأواني وقعت فيه نجس. مالك قال: يجوز له أن يتحرى. لماذا؟ قال: لأن هذا جنس وسيلة إلى الصلاة، وسيلة الشخص إلى الصلاة هو أن يتطهر بماء غير نجس ولا شابته نجاسة، قياسا على الثياب والقبلة، لأن شخص مثلا عنده أثواب واحد فيها نجاسة واحد ليس فيه نجاسة، لا شك أنه يجب عليه أن يتحرى. لتقال مدام في واحد لم أستطع تعيينه، إذا أخذ هكذا فقط واحد منها ولا أتركها كلها. وكذلك القبلة هي وسيلة إلى الصلاة، القبلة إذا التبست على واحد فإنه طبعا سوف يجتهد ويتحرى حتى يصيب الجهة التي هي قبلة. هذا قول مالك يقولنا، وهذا هو استدلالهم، وهذا هو قياسه. قالوا يجب أو يجوز أن يتحرى الشخص الذي اشتبهت عليه الأواني، نعم، ولم يستطع تعيين أيها فيه نجس، قياسا على القبلة، ولأن هذه الأواني هي وسيلة إلى الصلاة، فقياسا على القبلة وقياسا على الثياب. قالت الأحناف: لا تحري قياسا على ما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء. قال الحنفية: لو أن أمامك إناءين، واحد بول واحد ماء، طبعا تطرح البول وتأخذ الماء، ما ليس هناك تحري. إذن علة المالكية الظاهر أنها عامة، وجد لها مثلا أنك كالثياب وكالقبلة وربما أشياء كثيرة يقع فيها التحري، إذن كذلك تتحرى ويجوز لك أن تتحرى في الأواني التي اشتبهت عليك، بخلاف علة الأحناف كأنها مختصة بالأواني، معنى لا تخرج عنها. فالأواني إذا اشتبهت عليك علة الأحناف تتركها جميعا ولا تتحرى. كما لو كان أمامك إناءان، واحد ماء واحد بول، فيجب عليك أن تترك أحدهما وتأخذ بالثاني، وليس هنا تحري. نعم، هذا معنى قولي أو كونها أعم. طبعا التي هنا رأيناه هو بالنسبة للمالكية، نعم، لأنه يمكنك أن تتحري تستعمله في كل ما التبس عليك. قياسهم هنا إنما هو كان قياسا على ما هو معلوم أن القبلة وكذلك الثياب إذا التبس عليك طاهرها بنجسها تتحرى، فكذلك تتحرى في الأواني. بينما الأحناف ربما إذا تجاوزت الأواني لن تجد له مثالا آخر. إذن قال أو كونها أعم، إذن هذا ترجيح. أو أن تلفى وصفا حقيقيا، وذا لا يخفى. نعم، قال ويرجح أيضا
القياس بكون علته وصفا حقيقيا على القياس الذي علته وصف اعتباري أو إضافي إذا تعارض معه، فيرجح التعليل بالمظنة على التعليل بالمشقة، لأن المشقة وصف إضافي.
نعم، إذن هذا مثال ربما شبيه قد تقدم لنا. إحنا مثلا قلنا أن بعضهم ممكن جدا يقول أن لماذا الصلاة تقصر في السفر، يقول أن العلة هي المشقة، العلة هي المشقة. نعم، فربط السفر بهذه العلة التي هي المشقة هي في الحقيقة وصف اعتباري. ما معنى اعتباري؟ بمعنى أن المشقة يعني أمر لا يمكن أن ينضبط. المشقة في هذا الزمان الأسفار قلت جدا جدا، ربما الإنسان يسافر آلاف الكيلومترات وهو كأنما هو في رحلة ويستمتع بسفره، وربما كان زمان قديم السفر يعتبر من أكبر المشقة. إذن ربط القصر بالسفر بالمشقة هذا أمر اعتباري، بينما ربطه والتعليل بالمظنة يكون هو الأولى وهو المرجح. إذن معنى ذلك إذا تعارض لدينا قياسان أحدهما الوصف فيه بالمظنة والآخر الوصف فيه يعني الأمر الاعتباري، فطبعا يقدم ما كان التعليل فيه بالمظنة. السفر مثلا إذا قلنا هو علة القصر، السفر سواء كان على طائرة سواء كان على جبل سواء السفر هو العلة، والسفر طبعا مظنة المشقة مظنتها لتقطع يكون السفر. نعم، إذن فما كان من الأقيسة هكذا حاله، نعم، فيقدم ما كان فيه العلة بالمظنة على ما كانت العلة فيه بالأمر أو بالوصف الاعتباري. أظن جيد لو توقفنا هنا ونترك ما بقي إلى الحصة القادمة.
ونتوقف عندها. لا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.